بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المؤلفون: الإجماع. تعريفه في اللغة يطلق على شيئين: الاتفاق والعزم المصمم أو المصمم، مصمم عليه صاحبه أو المصمم. الإجماع في اللغة يطلق على واحد أو على أحد هذين الشيئين، فأهل اللغة إذا قالوا أجمع القوم فمعناه اتفقوا، وإذا قالوا أجمع أمره فمعناه عزم عليه، عزما صمم صاحبه عليه، عزما أكيدا. قال: الاتفاق يقال أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا عليه، وهذا لا يتأتى إلا من الجماعة. قوله هذا لا يتأتى إلا من الجماعة يقابله ما سيأتي أن العزم يتأتى من الواحد ومن الجماعة. قال الثاني: العزم المصمم يقال أجمع فلان رأيه على كذا إذا صمم عزمه عليه، وهذا يتأتى من الواحد ومن الجماعة. نعم، هو كما يقول: فأجمعوا أمركم، أي عزموا على ما تريدون. قالوا في الاصطلاح: هو اتفاق جميع العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على أمر ديني. التعريف اللغوي الأول هو الأوفق بتعريف الإجماع في الاصطلاح، فأهل الاصطلاح لما ذكروا الإجماع قصدوا به الاتفاق، وهو المعنى الأول من المعنيين اللغويين، ولكنه ليس أي اتفاق، بل هو اتفاق بقيود، ولهذا أتوا بهذا التعريف الذي فيه أجناس وفصول. قولهم في هذا التعريف اتفاق أخرج الاختلاف، فالاختلاف لا يقال فيه إجماع. وقوله اتفاق جميع العلماء، اتفاق جميع أخرج إذا خالف بعضهم ولو كان واحدا أو اثنين، فلا يقال أجمعوا، وإنما يقال قول الأكثر، قول الجمهور. وقوله جميع العلماء أخرج غير العلماء، فإنه لا عبرة باجتماعهم على المسائل الدينية. وقوله المجتهدين أخرج المقلد، فالمقلد ليس من أهل العلم، وأخرج كذلك أيضا من لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد كالمبتدئ في العلم، فإن هذا لا يؤخذ رأيه في مسائل الإجماع. وقوله من أمة محمد أخرج سائر الأمم، والمراد بالأمة كما سيأتي أمة الإجابة. وقوله بعد وفاته أخرج ما كان في عصره، فإنه لا يسمى إجماعا اصطلاحا. قوله في عصر من العصور أراد به الرد على من حصل الإجماع في عصر الصحابة مثلا. قوله على أمر ديني أخرج غير ذلك من الأمور العادية والأمور كذلك أيضا العقلية والأمور التي ليست بدينية شرعية. وهذا هو الشرح الذي سيأتي. فقال رحمه الله: شرح التعريف. الاتفاق جنس يعم أشياء متعددة يخرج غير المراد. الجنس يشمل المعرف وغير المعرف، والفصل يخرج غير المعرف. قال: الاتفاق جنس يعم أشياء متعددة يخرج غير المراد منها بالقيود التالية لذلك، التالية لذلك أي التالية لهذا الجنس الذي هو الاتفاق. فخرج بإضافته إلى جميع العلماء المجتهدين المتعلم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد فضلا عن العامي ومن في حكمه، فلا عبرة بوفاقهم ولا بخلافهم. وخرج به أيضا حصول الإجماع من بعض المجتهدين دون بعض، فإنه ليس بإجماع. وهناك مذهب لبعض العلماء كابن جرير الطبري رحمة الله عليه، وهكذا أيضا غيره، بعضهم يذهب إلى أنه إذا خالف الجمهور، إذا خالف الجمهور الرجل والرجلان فإنه إجماع، لا يعتدون بمخالفة الرجل والرجلين، لا يعتدون بمخالفة العالم والاثنين. هذا مذهب ابن جرير. ولهذا ينقل الإجماع في تفسيره على بعض المسائل، وينقل هو نفسه الخلاف عن الشعبي مثلا أو عن ابن سيرين، لأنه لا يعتد بخلاف الواحد والاثنين. قال: وخرج بقيد من أمة محمد إجماع غيرها من الأمم، أي فليس بمعتبر في الإجماع على الأمور الدينية. قد يقول قائل: فإن بعض العلماء إذا وصلوا إلى بعض المسائل يقولون: وهذا أمر اتفق عليه المسلمون واليهود والنصارى، واجمع عليه اليهود المسلمون واليهود والنصارى، أو هذا لا خلاف فيه بين المسلمين وأهل الكتاب. يقال: هذا النقل الذي يكون عن بعض العلماء لا يقصدون به اعتبار مخالفتهم لو خالفوا، فإنهم متفقون على أن مخالفتهم لا تقدح في الإجماع، وأن الإجماع خاص بهذه الأمة، ولكنهم أرادوا بذلك أن هذه المسألة مما توارد الناس على الاتفاق عليها، فلا تبقى حجة لمعارض ولا لمعاند، لا تبقى حجة لمعارض ولا لمعاند. وأرادوا بذلك تقوية هذه المسألة والتشنيع على من أنكرها وخالفها، فيأتون إلى بعض المسائل فيقولون: وهذا متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى، والمقصود بذلك التشنيع على المخالف، والمقصود بذلك أن هذا أمر لا يعرف مخالفه من البشر ونحو ذلك. فلهم مقاصد أخرى، ولا يقصدون بذلك الاعتداد بخلاف اليهود ولا بخلاف النصارى، فإن اليهود والنصارى إذا خالفوا لا يعتد بخلافهم في المسائل الشرعية، بل كثيرا ما تأتي المسائل الشرعية على خلاف ما كان عليه اليهود والنصارى، بل أمرنا بمخالفة أهل الكتاب. وجمع شيخ الإسلام كتابه المعروف اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لهذا الغرض. قال: وخرج. قال: والمراد بالتقييد بما بعد وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيان بدء الوقت الذي يوجد فيه الإجماع، يبدأ الإجماع من بعد وفاته. أما في زمن حياته فلا اعتداد بالإجماع، لأنه زمن نزول الوحي، زمن نزول الوحي، فلا يقال أجمع الصحابة على قول النبي عليه الصلاة والسلام في عصره لما قال: أغض يا أنيس فإن اعترفت فارجمها، فنقول سمعه الصحابة وأجمعوا على ذلك. ما نحتاج إلى هذا، لا نحتاج إلى هذا، لأن الإجماع إنما يكون بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصد من الإجماع، المقصد به هو تقرير الدليل وأنه لا خلاف فيه، والاحتجاج بما دل عليه الإجماع. وأما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم لم يكونوا يخالفونه ولكن بعضهم قد يقول القول مجتهدا قبل أن يبلغه الدليل، فإذا بلغه الدليل نزع عن قوله. قال: أما في زمن حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا اعتداد بالإجماع، لأن الوحي موجود، لأنه زمن نزول الوحي كتاب وسنة. والمراد بقولنا في عصر من العصور الإشارة إلى اعتبار الإجماع في أي عصر وجد بعد زمن النبوة، سواء في ذلك عصر الصحابة ومن بعدهم. وهذا فيه إشارة إلى خلاف الظاهرية الذين خصوا الإجماع بإجماع الصحابة قبل الفتوحات وقبل انتشارهم. صحيح أن الإجماع في ذلك الوقت هو الإجماع المنضبط كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قبل أن ينتشر الناس وتتوسع البلاد، ذاك هو إجماع منضبط، ذكر ذلك الشيخ الإسلام في الواسطية. ولكن قول شيخ الإسلام إن هذا هو الإجماع المنضبط معناه الإجماع الذي يمكن الوقوف على أقوال قائليه، لأن الصحابة كانوا منحصرين في رقعة ليست بالواسعة، وإذا انتشر شيء فيهم وبينهم وتذاكروه وتناقلوه وأمر به الوالي أو ما أشبه ذلك فيمكن الوصول إلى الإجماع، بخلاف الزمن بعد ذلك لما انتشرت الفتوحات بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وهكذا انتشر الناس في المشرق والمغرب وتوسعوا في ذلك، فصار الإجماع المنسوب إليهم إنما هو إجماع سكوتي كما سيأتي. وهكذا أيضا سيأتي تقرير ذلك في أقسام الإجماع. لكن مع هذا فإذا وقع الإجماع في عصر من العصور فإنه يجب المصير إليه، وأما قول الإمام أحمد رحمه الله من ادعى الإجماع فهو كاذب، فهذا قد بين المراد به ابن القيم رحمه الله تعالى، وحاصل ما ذكره الصواعقي أن المراد بذلك أنه ظهر في عصر الإمام أحمد الشافعي أناس إذا انتشرت فيهم السنن يقولون الناس مجمعون على خلاف هذا، فيردون السنن بهذه الدعوة، يقولون الناس مجمعون على خلاف هذا أو الناس لا يعلمون هذا. فقال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب، أي ردا على هذه النابتة التي نبتت في عصره ويردون بذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام بدعوى أن الناس مجمعون على خلافها. فقال من ادعى الإجماع فقد كذب وما يدريه لعله مختلف. ثم أيضا ليس هذا ردا من الإمام أحمد للإجماع من أصله، فإن كثيرا من المسائل ينقل الإجماع عليها الإمام أحمد والشافعي وغيرهما. وخرج أيضا خرجه بعضهم على أن المراد بذلك أن العبارة الأدق في هذا أن يقال لا أعلم اختلافا، لا أعلم أنهم اختلفوا، أدق من قوله أجمعوا، فإن الأولى لا أعلم اختلافا ينسب العلم إلى نفسه فإنه لا يدري، لعل بعضهم خالف وإن كانت مخالفته ليست بصواب، لكن ما يدريه لعلهم اختلفوا. فيقول من ادعى الإجماع فقد كذب، أي الأولى أن يقول لا أعلم في ذلك اختلافا. هذان توجيهان لما ذكر ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال من ادعى الإجماع فقد كذب وما يدريه لعلهم اختلفوا، ليس المراد رد الإجماع من أصله، وإنما الذي قصده أحمد رحمه الله أحد شيئين: إما أن يرد على أولئك الذين كانوا يردون السنن بمجرد أنهم لا يعرفونها في الناس، وإما أنه أرشدهم إلى اللفظ الأدق أن يقول القائل لا أعلم في ذلك اختلافا. واعلم أن الإجماع طيب قبل ذلك خرج بقيد على أمر ديني اتفاق جميع اتفاق مجتهدي الأمة على أمر من الأمور العقلية أو العادية، مثلا اتفاقهم على أمر عقلي أو اتفاقهم على أمر عادي هذا ليس له دخول في باب الفقه، لأن الفقه كما مر معنا في تعريفه في أول الكتاب أنه ماذا يبحث عن تقرير المسائل التفصيلية المسائل التي هي مسائل الفقه بأدلتها التفصيلية، ولا يبحث عن الأمور العقلية ولا العادية، وإنما يبحث عن الأمور الشرعية. وهنا أيضا أمر وهو أن الإجماع لا بد أن يستند إلى دليل، لا بد أن يستند الإجماع إلى دليل. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى في المجلد 19 صفحة 195 قال رحمه الله تعالى وقال ولهذا لا يتفق الإجماع على مسألة إلا وفيها نص، لا يتفق الإجماع على مسألة أو لا ينقل الإجماع على مسألة إلا وفيها نص، فالإجماع يكون معتمدا على النصوص. فإذا قال قائل ما فائدة الإجماع إذن إذا اعتمد على كتاب أو على سنة، والجواب أن فائدة الإجماع حينئذ معرفة عدم جواز مخالفة هذا الذي أجمع عليه، لأنك إذا نظرت في الدليل فإنه ربما يعارضه دليل فتظن أنه يجوز القول بذلك الدليل الآخر، فإذا علمت أن المسألة مجمع عليها انقطع ذلك عندك ووجب الأخذ بما دل عليه الإجماع ولم يجز القول بغيره. هذا شيء. شيء آخر وهو أن الإجماع عند أن يكون على كتاب أو على سنة هذا هو الواقع، لكن بعض العلماء قد يصل إلى ذلك الحكم عن طريق الاجتهاد أو عن طريق القياس، وبعضهم يصل إليه عن طريق النص فيتفقون على القول بما دل عليه النص فيجمعون على ذلك الحكم، ويكون بعضهم استند على النص وبعضهم لم يصله النص فقال بالقياس فوافق الصواب فاتفقوا كلهم على القول بما دل عليه ذلك الحكم، فهذا إجماع منهم على نص، وإن كان بعضهم وصل إلى الحكم من وجوب أو تحريم أو كراهية أو كراهة أو استحباب أو إباحة بالقياس، لكن أصل الإجماع يكون ماذا؟ على الدليل الذي ذكره الباقون. ولهذا يذكر شيخ الإسلام كذلك في المجلد 19 وهو مجلد معقود لمسائل الأصول يذكر رحمه الله تعالى هذا الأمر أن المسائل التي نقل فيها الإجماع وصح فيها الإجماع ليس من مسألة إلا وعليها دليل، لكن مثال ذلك يا إخوان أن يأتي شخص يقرأ إجماعا في كتب من كتب الإجماع فيقول أجمعوا على كذا ما هو دليلك؟ يقول يا أخي أجمعوا، فلو جاء بحث الناظر في الأدلة الشرعية سيجد الدليل، لكنه يأخذ الإجماع فيقول أجمعوا فيقول ماذا؟ يقول أجمعوا ولا يستحضر الدليل، ويكون هؤلاء أولئك الذين أجمعوا يعتمدوا على نص من الكتاب أو من السنة كما سيتضح في هذه المسائل التي ذكرها المؤلفون. فقال رحمه الله أمثلة للإجماع، قال تقدم في بحث الخاص وغيره أمثلة للإجماع أي بعض الأمثلة، وإليك جملة من المسائل المجمع عليها نقلناها من كتاب مراتب الإجماع لابن حزم رحمه الله، والصحيح في هذا أن الظاهرية قولهم معتد به في خرق الإجماع، لأن بعضهم يقول الظاهرية لا يعتد بهم في مخالفة الإجماع، وهذا القول ليس بصواب، فالظاهرية وإن كانوا قد زلوا في كثير من المسائل لكنهم من مجتهدي هذه الأمة، فقولهم إذا خالف الإجماع يقال لا يقال أجمعوا ما دام أن هناك من خالف، وإنما يقال اتفق العلماء إلا ابن حزم، أو اتفق العلماء إلا داود، أو يقال في ذلك شذ داود شذ ابن حزم في هذه المسألة. أما أن يقال إنه لا عبرة بإجماع الظاهرية ولا بخلافهم فهذا قول شطط. قال أمثلة للإجماع، تقدم في بحث الخاص وغيره أمثلة للإجماع، ومما يدل على هذا أيضا على المسألة السالفة أن العلماء يعدون المحلى لابن حزم من دواوين الإسلام العظيمة التي ينبغي للفقيه ألا يغفلها، فكيف يكون كتابه من الدواوين العظيمة الكبيرة في المكتبة الإسلامية ثم بعد ذلك يقال إنه لا عبرة بخلافه؟ فهذا قول ليس بصواب. قال تقدم في بحث الخاص وغيره أمثلة للإجماع، وإليك جملة من المسائل المجمع عليها نقلناها من كتاب مراتب الإجماع لابن حزم رحمه الله، اخترناها من أبواب متعددة، ذكر 12 مسألة. الأولى قال اتفقوا على أن للمعتدة من طلاق الرجعي السكنى والنفقة. المعتدة من طلاق الرجعي طلقها زوجها الطلقة الأولى، قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، فلا تخرج من بيتها ولا تخرج من بيتها، إذن لها السكنى وكذلك لها النفقة، لها النفقة، فإن الله عز وجل ذكر آيات النفقة في هذه السورة التي هي سورة الطلاق وهي سورة النساء الصغرى، ذكر أدلة النفقة وأدلة السكنى. فاتفاق العلماء على ما دلت عليه هذه الأدلة أن المعتدة من طلاق الرجعي لها السكنى أي لا تخرج، ولها النفقة أي ينفق عليها لأنها زوجة يظهر عليها وتظهر عليه وتتجمل له، لكن لا يواقعها إلا بنية الإرجاع، فإذا واقعها فإنها تحتسب رجعة عند الجمهور. الثاني اتفقوا على أن الوطء يفسد الاعتكاف، الوطء أي الجماع والمباشرة للمرأة يفسد الاعتكاف، على أي شيء انبنى هذا؟ على قول الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فإذا والنهي يقتضي الفساد، فمن باشر وهو عاكف في المسجد اقتضى ذلك فساد اعتكافه. قال اتفقوا على أن فعل الكبائر والمجاهرة بالصغائر جرح ترد به الشهادة، قول الله عز وجل ذوي عدل منكم، وفعل الكبائر هذا خارم في العدالة، وكذلك المجاهرة والصغائر نعم يدخلونه في هذا في خرم العدالة إذا جاهر بالصغائر. قال اتفقوا على أنه لا يرث مع الأم جده، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فيذكر الله عز وجل الأم، وإنما ترث الجدة عند فقد الأم، عند فقد الأم. وأما توريث جدة مع أم فهذا متفق على أن الجدة تسقط إذا وجدت أم، إذا وجدت الأم فالجدة تسقط، لأن الأصل في الميراث للأم التي هي للأم التي هي ماذا في مقابل الأب. ولم يقل رب العالمين سبحانه وتعالى فهن شركاء في الثلث أي الجدات الأم والجدات، وإنما ذكر الأم، وعند فقد الأم فالجدة أم، عند فقد الأم ترجع الوراثة إلى الجدة. قال بالشروط المعروفة في كتب الفرائض. قال اتفقوا على أن الوصية لوارث لا تجوز لأدلة المواريث مع قول النبي عليه الصلاة والسلام فلا وصية لوارث. قال اتفقوا على أنه لا قواد في القاتل خطأ، قال الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ ذكر بعد ذلك سبحانه وتعالى الدية، ذكر الكفارة، والدية المسلمة دليل على عدم القواد، لأنه لا تجتمع أبدا قواد الذي هو القصاص ودية، إما دية وإما قصاص، أما قصاص ودية جميعا فلا فلا يجتمعان. فإذا لما ذكر الله عز وجل الدية دل على أنه لا قواد أي لا قصاص، لا يقتل الذي قتل خطأ لا يقتل لهذه الآيات. السابع اتفقوا على أن المطلقة طلاقا رجعيا يرثها الزوج وترثه ما دامت في العدة لأنها زوجة، لأنها زوجة ولأنها من النساء. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. وهذه المرأة هي امرأته وهن نساؤهم ما دامت رجعية، ما دامت في الطلاق الرجعي. فإذا ماتت فإنها ماتت زوجته فتدخل تحت قول الله عز وجل ولكم تحت قول الله عز وجل ماذا في ولهن الربع مما تركتم وهكذا ولكم النصف، نعم ولكم النصف مما ترك أزواجكم هكذا يا إخوان. أحيانا عند استحضار الآية أنها تأتي استحضارها فجأة فيقع فيها الله المستعان. طيب على كل حال الآيات آيات المواريث التي في سورة النساء تدل على هذا، فهي زوجة، فهي زوجة. قال اتفقوا على أن سفر المرأة فيما أبيح لها مع زوج أو ذي محرم مباح، أن سفر المرأة فيما أبيح لها مع زوج أو مع ذي محرم مباح. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم أو زوج، فإذا سفرها مباح لهذا ولغيره مما هو في بابه. قال اتفقوا على أن ذبح الأنعام في الحرم وللمحرم حلال، إنما حرم الصيد، والأنعام من البقر والإبل والكباش والنعاج والمعز هذه ذبحها حلال. لو أن شخصا محرما وهو في مكة اشترى كبشا وذبحه للأكل، هل هو حلال له أو حرام؟ هل هو حلال أو حرام؟ حلال بالاتفاق، أخذ بقرة فذبحها يأكل لياكل حلال بالاتفاق، إنما حرم الصيد. قال وكذلك أيضا حرم نحر الهدي، هدي لا ينحر إلا في يومه أو إذا عطب، أما في غير ذلك فمن الأنعام التي ليست بهدي وإنما يشتريها من السوق فيذبح ويأكل حلال له. قال اتفقوا على أنه ليس في القرآن أكثر من 15 سجدة، اتفقوا على أنه ليس هناك أكثر من هذا، واختلفوا هل هن 15 أو أهلن 15 أو 14 أو 13 أو 4 سجدات، وقع الخلاف فيما دون ذلك. اتفقوا على أن الحيض تقضي ما أفطرت في حيضها، كان يصيبنا ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة فنمر بقضاء الصوم ولا نمر بقضاء الصلاة. قال اتفقوا على أنه لا يصوم أحد عن إنسان حي، قول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فأما الإنسان الحي فإن الأصل في العبادات أن يؤديها بنفسه من صيام وصلاة وحج إلا ما جاء الدليل به، وأما الصيام فإنه لا يصام عن الإنسان حتى يموت. طيب إذن هذه بعض المسائل، وهذه الاتفاقات كما ترى مرجعها أدلة في بابها من كتب الفقه، والغرض من هذا تعريفك ببعض المسائل التي اتفق عليها العلماء. يقول هل صحيح أن الشيخ رحمه الله الشيخ مقبل كان لا يرى الإجماع بعد عصر الصحابة؟ الشيخ كان يقول بالإجماع ويرى أن الإجماع حجة، لكنه يقول إنما ذكروه من الإجماعات بعد عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم هي إجماعات ظنية سكوتية، فإذا وجد دليل أخذ به، وإذا وجد دليل على خلافه على خلاف ما نقل فإن ليس كل من نقل الإجماع يكون نقله صحيحا. فبعض المسائل ينقلون فيها الإجماع على الوجهين، يقول بعضهم في كتاب الإجماع أجمعوا على أنه لا يجوز كذا وكذا، وبعضهم يقول أجمعوا على أنه لا يحرم كذا وكذا في نفس المسألة، هذا دليل على أن بعض الإجماعات تحتاج إلى ماذا؟ إلى تأكد فيها. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.